أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته السلام وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1689. قال المصنف: يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير. أما الخفاش فيحرم، لماذا؟ لأنه أشرنا فيما سبق أمس إلى قاعدة أنه إذا كان الطير مما يطير وليس فيه ريش فهو محرم إلا الجراد، والخفاش من الحيوانات التي تطير وليس فيها ريش فتحرم، لأن فتحرم حسب القاعدة. أما الطاووس فوقع الكلام بين الفقهاء في هذه حرمة الطاووس. بعض الفقهاء قالوا يجوز أكل الطاووس كما ذهب إلى ذلك السيد السيستاني، فاستقوى السيد السيستاني جواز أكل الطاووس. بعض الفقهاء حرم الطاووس، قال أنه من باب المسوخ، والمسوخات كما درستم في باب في بعض أبواب المراد من المسوخ تقدم عليكم في باب، وين في أكثر من باب، في باب الطهارة والنجاسة، وفي أول كتاب المكاسب، أول كتاب البيع اللي هو المكاسب المحرمة. فبعضهم قال أنه من المسوخ، وإذا كان من المسوخ فهو يحرم، فيحرم أكل المسوخ، كالفيل مثلا من المسوخ يحرم أكل المسوخ. سيد السيستاني يستشكل في الثبوت بل يقول الحلية. قال: والجلال من الطير. ما معنى الجلال من الطير؟ الطير الذي يتغذى على عذرة الإنسان خاصة فيحرم. ليش يحرم؟ لأن الجلال من العناوين الموجبة للتحريم كما أشرنا فيما سبق. قال: حتى يستبرأ. كيف يستبرأ الطير؟ قال: قلنا بأن الاستبراء يتحقق عند سيد الخوي بشرطين. الشرط الأول أن يزول عنه اسم الجلل، وإذا كان الشيء من ما هو منصوص لا بد من لحاظ المدة المنصوصة. زين،
يعني مجرد
زوال عنوان جلل بغض النظر عن المدة. نعم، إذا على وجوب من سيد الخوي للحاظ المدة
وجوبي لا تمام المدة.
نعم لا إيه، فبالتالي إذا
كفاية المدة لو لم يكن،
نعم قلنا هاي مثل ما تقرر فيما سبق، قلنا بأنه لا بد أن يزول اسم الجلال فتوى. بعد ذلك شرط آخر مبني على الاحتياط الوجوبي وهو المدة، فلو زال اسم الجلال عنه وإلى الآن لم تنتهي المدة، مقتضى الاحتياط الوجوبي هو إتمام المدة. أما إذا انتهت المدة ولم يزل عنه اسم الجلال، واضح أنه قلنا فتوى لا بد من كما تقرر فيما سبق. قال: ويحرم الزنابير. ليش الزنابير حرم؟ زنابير زين، هذا يعني النحل، يعبر بالفارسية وبعض الزنبور، ولا هو نفس النحل. خب النحل لماذا هو لماذا الزنابير محرمة؟ لأنه تطير زين وليس فيها ريش كما تقدم، والذباب أيضا يطير وليس فيه ريش محرم. قال: ويحرم بيض الطير المحرم. إذا كان الحيوان محرما فبيضه يكون محرما كما أشرنا إليه في الطيور في الأسماك، كما أشرنا إليه في الأسماك، فإن النماء يتبع الأصل، النماء يتبع الأصل، والبيض نماء للأصل، فإن كان الأصل محرما فالبيض يكون محرما. قال: وكذا. ليش قال كذا فصل الآن؟ لأنه فيها مطلب. وكذا يحرم الغراب. مقتضى القاعدة بأن الغراب مطلقا حرام، إلا أن هناك بعض الروايات يستفاد منها أن هناك بعض أقسام الغراب حلال، كغراب الزر يسمى في الرواية غراب الزاغ في بعض الروايات، المراد منه غراب الزرع. فهناك بعض الروايات تشير إلى أن بعض أقسام الغراب كغراب الزرع مما هو محلل، يخرج عن قاعدة حرمة الغراب. فبعض الفقهاء فصل بين أنواع الغراب. السيد الخوي يقول هكذا، قال: وكذا يحرم الغراب على أشكال في بعض أقسامه. أي أقسام التي ذكرت بعض النصوص أن هذا القسم من الغراب حلال، كغراب الزاغ الذي غراب الزرع، معروف عند الاختصاص أن هذا غراب غراب يعيش في الزرع فيسمى غراب الزرع. فبعض الفقهاء قال بأن غراب الزرع يجوز أكله ويحل يحل أكله. يقول السيخي وإن كان الأظهر الحرمة في الجميع، يعني مقتضى الفتوى عنده السيد خوي بأن كل ما يقال عنه غراب فهو حرام، فالحكم يدور مدار الغراب بغض النظر عن أقسامه وأنواعه، فكل ما قيل في حقه أنه غراب فهو محرم بلا فرق بين أقسامه. ما كم معنى تقول الاحتياط يعني إشكال يصير احتياط وإيش احتياط السفر ما له معنى حرام بعد واضح. هذا يقول وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام. خب سيل بدون مقدمات. خب تقدم من المصنف بأن البيض إذا كان من حيوان محرم فالبيض محرم، والبيض إذا كان من طائر محلل فهو محلل. إذا اشتبهنا بأن هذا البيض شفنا بيضة ما ندري هذا بيضة من حيوان محرم لكي تحرم أو من حيوان محلل لكي تحل، فصارت البيضة مشتبهة، فماذا نفعل؟ هنا دلت النصوص الشرعية على وجود قاعدة في باب بيض الطيور، مو بيض السمك، بيض السمك إنما في قاعدة بيض الطيور. دلت الروايات أنه نأتي إلى البيضة إذا كانت البيضة متساوية الأطراف، يعني كروية متساوية الأطراف ما فيها طرفين بارزين، واضح؟ الطرفين الأماميين والطرفين العلويين على شكل بيضاوي، لا على شكل كروي. فإذا كانت البيضة متشابهة الأطراف يعني على شكل كروي فحينئذ تكون هذا البيض حراما، وإذا كانت البيضة غير متشابهة الأطراف شكل بيضاوي الطرفين أو العلويين أو الطرفين الجانبيين زين فيها الحناء زين، فتكون الطرفين غير الطرفين الأماميين تفتين، فمو شكل كروي شكل بيضاء بيضاوي، ففي هذه الحالة زين يجوز أكله، يعني يجوز أكل هذا البيض عند الاشتباه تفتين. ولهذا قال وما اتفق طرفا جيد، يعني وش يعني متناظر يعني شكل كروي يعني أطرافه متفقة، يعني نصف القطر بالتعبير الرياضي النصف القطر الموجود على السطح تقريبا متساوي زين عرفان، أما البيض بشكل البيضاوي نصف القطر مو متساوي عرفان.
ما تساوى طرفان انه يعني طرف نفس الطرف الاخر،
لا لا اتفق طرفا يقصد كروي في مقابل ما اختلف طرفا، هذا المراد. يعني يقول وما اتفق طرفا يعني في مقابل ما اختلف طرفين من البيض المشتبه حرام، واضح؟ اما ما لم يتفق طرفا كما لو اختلف طرفا يعني شكل بيضاوي زين فهو يكون حلالا. يصير بعض أقسام بيض بيض الخفاش، كأن الخفاش عنده في ظهر بيض كروي فيه، نعم يولد من ثريات صح، في أقسام من البيض هو على شكل كروي. خب وهنا التفتوا ها هذا بالنسبة إلى بيض بيض من بيض الطيور مو مسألة الخفاش، أصلا مو مسألة السمك، السمك ما عندنا قاعدة فيه، قلنا السمك بيض خشونة واللي موسى مسير الخوي ما قبل بها خلافا للسيد الإمام قبل بهذه الظاهرة. مسألة 1690 الآن نشير إلى بعض الأقسام التي يكره زين يكره أكلها. يكره الخطاف من الطيور والهدهد والصرد والصرد زين، من ما قال قال واحد بالطلب يجيب صور ما شفنا صور قال والصرد زين، هذه أسماء طيور يعني. الصرد عبارة عن طائر ضخم نصفه أبيض ونصفه أسود، طائر ضخم نصفه أبيض ونصفه أسود، شفتوه هذا الطائر طائر ضخم موجود يعني هذا نصفه أبيض ونصفه أسود.
إيران هذا تلفزيون
ما أدري ما شفته في إيران. والصوام زين والصوام طائر هم طائر مكتوب في طائر طويل ترابي اللون زين، هذا التعريف الأخ يعني تعريف من ما ينطبق على كثيرين زين، فهذا محتاج إلى يعني أهل اختصاص يعرفوا تسألهم، أنا ما مو متخصص في الطيور. قال والشقراق والشقراق والفاخته هي اليمامة يسمى في اصطلاحنا اليمامة، هذا يكره أكل الطيور اليمامة، حمامة صغيرة لونها واحد اليمامة تسمى، والقبرة طائر، هذا القبرة طائر أكبر من العصفور على رأسه التاج. تفتينا؟ هذا سمنا قبرة، قبرة أو قبرة في قراءة له قبرة أو قبرة. خب هذه لماذا مكروه أكلها؟ هنا في بعض الفقهاء حرموا أكل هذه الأقسام الهدهد. لماذا؟ لأن هناك روايات دلت على كراهة قتلها، هناك روايات دلت على كراهة قتل هذه الحيوانات، فبعضهم فهم من كراهة القتل حرمة الأكل، لأنه لو كان أكله حلال لما كره قتله، لأن صد قتله للتذكية. فبعض الفقهاء فهم، بعض الفقهاء فهم من كراهة قتله حرمة أكل لحمه. سيخ يقول هذه الملازمة ما عندنا ثابتة، الدليل على كراهة القتل هذا غاية يستفاد منه كراهة أكل اللحم، فهذا مكروه أكله، مكروه لا أنه محرم، خلافا لبعض الفقهاء الذي فهم الحرمة فنصص على هذه المسائل لأنه فيها توهم الحرمة. قال القسم الرابع الجامد. عندنا الجامد، عندنا أول شيء إن شاء الله قاعدتين في الجامد، زين، ما هو المحرم من الجوامد؟ عندنا قاعدتين. أول القاعدة الأولى، كل نجس العين، كل نجس العين يحرم أكله، كل نجس العين يحرم أكله. فالميتة مثلا نجسة العين فيحرم أكلها وأكل أجزائها النجسة، الكلب والخنزير نجس فيحرم أكله وأكل أجزائه. القاعدة الثانية، ما يوجب الضرر البليغ، كل شيء جامد يوجب الضرر البليغ كالموت، أي ضربخ الموت أو تعطيل بعض الحواس، فإنه محرم. يوجب الضرر البليغ، وش الضرر البليغ؟ مثل وش؟ تعطيل الحواس، الموت، جوامد، مو سوائل، جوامد، زين، فيكون محرما. وعندنا قسم ثالث، هناك بعض المحرمات منصوص عليها بالخصوص، هناك بعض المحرمات منصوص عليها بالخصوص وإن لم تؤدي إلى الضرر البليغ، فهناك بعض الأشياء جوامد حرام حتى وإن لم تؤدي إلى الضرر البليغ. فقال الآن في مسألة 1691، قال تحرم الميتة وأجزاؤها. التفت، كل من طبق عليه عنوان الميتة فهو حرام وأجزاؤه حرام، سواء كانت الميتة طاهرة أو نجسة، سواء كانت الميتة طاهرة أو الميتة نجسة، لأن الميتة على قسمين، إما ميتة ما له نفس سائلة فتكون نجسة، وإما ميتة حيوان ليس ذو نفس سائلة فتكون طاهرة. فالمحرم هنا لا تدور مدار النجاسة، مدار عنوان الميتة. فالسمك إذا كان ميتتان طاهر لكن يحرم أكله لأنه ميتة، الدهن السمك وإن كان السمك هذا مو نجس والدهن ليس بنجس يحرم أكله كما أشرنا له فيما سبق، لأنه من أجزاء الميتة، وأجزاء الميتة محرم. واضح؟ إذن عنوان الميتة هو عنوان مستقل في إيجاب التحريم، لا ندور مدار الطهارة والنجاسة. قال تحرم الميتة وأجزاؤها وأجزاء الميتة، يقول وهي يعني الميتة نجسة إذا كان الحيوان ذو نفس سائلة، وإلا لو كان الحيوان ليس ذو نفس سائلة فلا تكون الميتة ميتة ماذا؟ نجسة، تكون ميتة طاهرة. يقول وكذلك أجزاؤها، أجزاؤها يعني وكذلك أجزاؤها نجسة، يعني أجزاء الحيوان ذو النفس السائلة نجسة. التفتين؟ يقول خب أنت تقول أجزاء الحيوان ذو النفس السائلة نجسة، هل كل جزء جزء من الحيوان ذو النفس السائلة نجس؟ نقول لا، تقدم علينا في باب الطهارات والنجاس في باب النجاسات، الأجزاء التي تحلها الحياة، الأجزاء التي تحلها الحياة تكون نجسة، أما الأجزاء كالشعر والظفر الذي لا تحله الحياة كالقرون الموجودة مثلا في بعض الحيوانات لا تحلها الحياة فتكون لويش؟ تكون
طاهرة. ولهذا قال وكذا أجزاؤها عدا، هذه عدا بيان إلى كأن لو جاب عدا الأجزاء التي لا تحلها الحياة. التفت، هذا في غير نجس العين، أما نجس العين قلنا فيما سبق هو نجس وجميع أجزاء نجسة حتى الأجزاء التي لا تحلها الحياة، فالخنزير والكلب جميع أجزاء نجسة حتى الأجزاء التي لا تحلها الحياة. هذا التفصيل، جزء تحله الحياة أو جزء لا تحله الحياة، هذا التفصيل في وينه؟ في الحيوانات غير نجسة العين كالفيل مثلا. يقول وكذلك أجزاؤها عدا صوف، يصف من؟ صوف من كان ما كان طاهرا في حال حياته، يعني ليس نجس العين في مقابل الكلب والخنزير. وشعره ما عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته، وشعره ووبره وريشه وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه. خب هذا كلها، هي كلها وش مصداقها؟ ما هو عنوانها؟ مما لا تحله الحياة. هذه عبارة مختصرة كما تقدم في باب النجاة النجاسات. البيض فيه تفصيل. خب هذا البيض نماء مو جزء، هذا جزء منفصل ليس جزءا متصلا. فما هو حكم البيض إذا كان الحيوان من الحيوانات التي ويش التي مثلا حيوان ميتة له نفس سائلة وأخرجنا بيضة من هذه البيضاء تكون من أجزاء الميتة، صحيح؟ خب هل هذا الجزء من البيضاء، الجزء المنفصل من البيضاء، يعني الجزء المنفصل الذي هو البيضاء، هل هو نجس أو هو طاهر؟ يعني هل هو مما تحله الحياة أو مما لا تحله الحياة؟ دلت النصوص أن هنا فيه تفصيل. البيضة نراها إذا اكتست بالقشر العلوي، البيضة قشرتين، البيضة كم قشرة؟ قشرتين، قشر خفيف قشر خشن، شفتين؟ إذا تفتح البيضة مو في قشر خشن تحت قشر 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 ضعيف. فالبيضة إذا اكتست بالقشر العلوي فحينئذ لا يحل أكله، فيكون زين مندرجا في الأجزاء التي تحلها الحياة، فحكمها حكم الأجزاء التي تحلها فلا يجوز أكله. وإذا كانت البيضة التي استخرجناها إلى الآن لم تكتسي بالقشر الثاني، بالسطح الثاني اللي هو الخشن، بس فقط الخفيف إلى الآن خفيف، فيجوز أكله. قال والبيض وبيضه متى؟ وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني، يعني القشر الأعلى الصلب. واضح إذا تفوح البيضة واضح إن فيها قشر، زين قشر خشن قشر ناعم، زين. وإن كان، يقول هذا إذا اكتسى الجلد الفوقاني، قال وإن كان مما لا يحل أكله، يعني حتى لو كان هذا الحيوان ميتة أو هذا الحيوان بغض النظر أنه لا يحل أكله، طلعنا البيضة، البيضة هذه حلال أو حرام؟ يعني هل هي نجسة أو طاهرة؟ بتعبير أصح نجسة أو طاهرة؟ أنتم قلتم أجزاء الميتة كلها نجسة، صحيح؟ إذا كانت له نفس سائلة البيضة ماذا نفعل بها؟ خب البيضة هذا نماء منفصل حكمها خاص أنه إذا اكتست بالقشر العلوي فتكون نجسة، وإلا فهي طاهرة. أستغفر الله، هي طاهرة إذا اكتست بالجلد الفوقاني، بالعكس هي طاهرة. شوف يقول قرنه وعظمه وظلفه وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني، يعني إذا اكتسى البيض بالجلد الفوقاني فهو طاهر ليس نجس، واضح ليس بنجس. إذا كان فقط فيه القشرة الأولية يكون نجسا.
كل يوم كسر بيض ما شفنا قشرة واحدة.
قشرتين شيء سيد سيدنا واضح هذا بعد.
لا ما كل يوم.
جيب بيضة.
فوحة.
جيب بيضة وفوحة بكرة جيبها. لا تأكلها. فراوك قشرتين بعد.
يعني وش شكل الضلف؟
الضلف هو عبارة عن نفس الضفر. ضفر. هذا هو نفس الضفر، يعني الضفر ما لا تحله الحياة.
شكلنا الغضروف ملحق بالعظم أو
الريش؟ الغضروف وش قصد الغضروف؟ الغضروف العظم؟ 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 العظم؟
في الديانية مثلا تدرس فيها نسمي قروابة
اللي هو العظم؟ العظم مما
تحل؟ مو عظم،
مو عظم في داخل الدجاجين
ما أدري، يعني ما أعرف تحله الحياة وتحلات ما أدري. إذا كان مما تحله الحياة فيكون نجسا، إذا كان مما لا تحله الحياة فيكون طاهرا. أنا الآن ما أعرف إن هذا الخصوص زين، إنه هذا تحل الحياة أو لا أدري.
هذا غضروف مو عظم مثلا.
العدول مما تحله الحياة واضح.
لا أقصد إنه شيء لا ماسكنه، يعني الصلب هذا اللي داخل هذا يسمونه غضروف.
هذا داخل الجسم.
صار داخل الجسم. مو
بره
هذه
الاشياء كلها
بره يعني شيء تقاوم نسيج بس ما تقاوم بالعظام تقاوم ايضا غضاري عاده صاحب المفاصل
ضارهم ما ادري يعني لعلهم الحق بالعظام العظام مما تحله الحياه يعني هذا الغضروف اكيد مما تحله الحياه الظاهر قطعا يعني في الم لو حد لو ظلمه يتالم له قطعا يتالم الدجاجه لو حد ضربها على الغضروف تتالم فبالتالي هذا قرين على انه تحله الحياه
العظم ايضا كذا
عظم بلي العظم تحله الحياه يعني وقرنه وعظمه يعني عظم من المستثنى يعني العظم لا تحله الحياة ما يعني الظاهر هو حسب ظاهر الكلام بلي إن العظم لا تحله الحياة المفروض لا تحله الحياة
كيف عدد ينمو العظم ينمو لكن زي ما تشوفه ما لا تحله الحياة
وقرنه وعظمه يعني المفروض كلامنا إنه هذا كله أجزاء ما لا تحله الحياة فالعظم لا تحله الحياة حسب الظاهر الكلام يعني أما عظم ماذا يعني عظم الطيور عظم الطيور عظم الحيوانات لا أعلم بس عظم الإنسان مما تحله الحياة يعني لو الإنسان ضرب على عظمه لا يتألم ما أدري فيحتاج إلى أكثر مراجعة يعني وإلا ظاهرا أن العظم مما تحله الحياة لكنه مستثنى هذا هو الظاهر هي القاعدة
أجزاؤها ما تكلم عن
أجزاؤها ما عدا هذه عدا هالظاهر عدا هي قاعدة كلها تندرج تحت قاعدة واحدة عندنا قاعدة في باب النجاسات أنه كل أجزاء ما لا تحله الحياة كل أجزاء الحيوان نجسة ما عدا أجزاء ما لا تحله الحياة ما عندنا استثناء زائدة فالمفروض العظم مما لا تحله الحياة نحتاج مراجعة أكثر أفضل نشوف تأمل أكثر
ما في عصابة ما في
لا يجري فيه الدم ما في ليس فيه إحساس هذه علامة أنه ليس فيه إحساس
بس العظم فيه إحساس
المفروض يعني هذا استثناء من باب ناس خاص يمكن أو مشكلة لا أدري
النمو مو قاعدة الشعب
الإحساس من باب الإحساس لا مو النمو الإحساس يعني إذا ضرب يتألم هذا هي قرينة الضفر حلو واحد جاء الشعر فوق وقام يضربه يتألم ما تألم الضفر من فوق يتألم نعم قد يتألم باب السراية إلى الحي إلى الجزء الحي أما الضفر نفسه لو يجي وتضربه وتضرب محله بكرة ما يصير فيك شيء الضرس لا مو بسبب الضرس بسبب الأعصاب المتصلة به
لا مع مو هذا نحس ما يألم من السرعة بس يعني الناس شيء ببه أشعر ببه مجرد
هذا ليس بسبب الضرس بسبب الأشياء المتصلة بأعصاب الضرس
نفس الشيء العظام
لعله العظام يمكن نعم لعله العظام أيضا نفسها لأن في مسألة هذه خارجية هذه قاعدة يعني عشان لا نطيل أن الجزء إذا كان مما تحله الحياة فيكون نجسا إذا كان مما لا تحله فيكون طاهر فيكون طاهرا العظم لعله إحساسا من باب اتصال بالأعصاب الموجودة ليس هو في ذاته تفتين يمكن بالحظ اتصال بالأعصاب ولا هو في نفسه قد لا يحس ولا يجري فيه الدم أي حلو السنة صريح يعني أنه المصنف صريح عبارته بأن العظم ما لا تحله الحياة هذا ما فيه خصوصية وموضوعية روايات أو شيء لا ما له علاقة مسألة 1692 يحرم من الذبيحة هنا محرمات الذبيحة 14 تقريبا عضو موجود في الذبيحة بلي وإن كان مما لحق والأنفحة الأنفحة أيضا الأنفحة من المستثنات التي فيها دليل خاص الأنفحة وتقدم عليكم في باب وين في باب المطهرات أو في باب النجاسات زين في باب النجاسات أن الأنفحة مما هو مستثنى من الذبيحة بعد بحث مفصل الحين ما هو المراد من الأنفحة في أكثر من رأي قول يقول بأن الأنفحة هي عبارة عن السائل الموجود في كرش الجلي لولد الماعز هذا فيه كرش الكرش داخله سائل هذا سائل موجود في داخل هذا الكرش الرواية دلت على أن هذا مستثنى روايات هذه في الأنفحة أنه مستثنى من الذبيحة فيكون طاهرا بقى أن بعض الفقهاء يستشكلون في الأنفحة التي تأتي من بلاد الغرب من أي جهة هي مفروض في باب الطهارات النجاسات أخذته من باب أنها إذا ذبح الحيوان مثلا فرض أنه مات ميتل هذه الأنفحة في نفسها طاهرة لكن إذا استخرجت تلامس الأجزاء الميتة فتتنجس بالعارض فيجب تطهيرها فلهذا بعض الفقهاء يحكم بأنه الأنفحة المستوردة من بلاد الغرب يحكم بنجاستها فلا بد من إحراز طهارتها وإذا ما تحرز طهارتها ما يجوز أكلها فيها مسألة خلافية في الأنفحة المستوردة من بلاد الغرب الذي يهمنا هنا بأن الأنفحة مستثنات بما هي؟ قد نحكم عليها بالنجاسة من باب العارض إذا لاقت أن النجس هناك أبحاث مفصلة في الأنفحة تقدرون تراجعونها في أكثر من رأي فيها أيضا
مسألة 1692 قال يحرم من الذبيحة على المشهور أو يحرم من الذبيحة على المشهور 14 عضو للذبيحة. الآن نقرأ. قال القضيب والأنثيان الأنثيين عن البيضة عن البيضتين والطحال عن البنكرياس والفرث معنى الفرث يعني الفضلات الموجودة زين داخل في الباطن فضلات الباطن تسمى فرث والدم أيضا والدم هنا التفت الدم مطلقا حرام حتى وإن كان الدم طاهر لأن دم ما ليس له نفس سائلة طاهر لأن من أجزاء ما لا نفس له سائلة صحيح فيكون طاهرا لكنه يحرم من باب الدم عنوان الدم من موجبات التحريم إذا انطبق عليه الدم فهو حرام سواء كان طاهرا أو لا. والمرارة المرارة عبارة عن وإيش؟ عبارة عن المتصلة بالكبد هذا أجزاء الحيوانات يعني. والمشيمة ما معنى المشيمة يعني عبارة عن مكان الذي تكون فيه الولد. خب والفرج الفرج ظاهره وباطنه حرام. والعلباء وما معنى العلباء العلباء عندنا احنا في جسم الحيوان علباوتين يسمى كيف علباوتين عندنا هذا اللي هو النخاع التفتين او العمود اللي هو العمود الفقري في اليمين وفي اليسار في قصبتين ممتدتين الى ماذا الى اسفل الذنب اذا هذا يعني لو اردت ان نعرف هكذا التعريف عصب اقل لكم التعريف عصباوتان علباء يعني عصباوتان يفتين عصباوتان عصبين يعني عريضين صفراء اللون ممتدان موازيان للعمود الفقري من الجهتين وهو من الرقبة إلى أسفل إلى الذنب يعني هذا الحيوان هذا في عمود فقري من الجهتين في عصبين ممتدين لونهم أصفر هذا يسمى علبة هذه علبة واحد وعلبة اثنين علباوان يسمى هذا محرم في الذبيحة صورته لا عمود الفقري في الجهة اليمين واليسار عصب ممتد من وين من الرقبة إلى الذنب إلى ذنب الحيوان
يعني العصب كامل داخل
عصب أصفر لونه أصفر مميز
اللي داخل النخاع كامل محرم
مو نخاع النخاع غير
لو حد يسوي
لا النخاع غير النخاع سيأتينا النخاع لا احنا نتكلم عن عمود الفقري انت سأل العمود الفقري في جهتي العمود الفقري خارج العمود الفقري هذا في يمين وفي اليسار في عصبين أصفر لونه أصفر ممتد من الرقبة إلى الذنب
إلا
ذنب اللي داخل النخاع محرم مستقل سيأتي يقول والعلباء والنخاع ما معنى النخاع هذا الموجود داخل العمود الفقري مو العمود الفقري نفسه اللي موجود داخل العمود الفقري يسمى نخاع خيط موجود داخل العمود الفقري يسمى نخاع خب والغدد ما معنى الغدد الغدد اصطلاح عندهم عبارة عن كل عقدة موجودة في الجسم عقدة يعني ربطة صغيرة من ثابت البندق تعرفون البندق لا الأصل البني بندق تقريبا حجم البندق فيسمى عقدة يعني عقد الذي يربط فيكون محرما وخرزة الدماغ ما معنى خرزة الدماغ الدماغ التفت الدماغ في فصين اللي شفتون الدماغ في فصين صحيح فص أيمن وأيسر هناك حبة صغيرة بقدر الحمصة موجودة في وسط وينها في الوسط ما بين الفصين هذه حبة صغيرة قد الحمصة مقدار الحمصة هذا يسمى خرزة الدماغ هاي متكون محرمة واضح إذا خرزة المخ عبارة عن حبة صغيرة بمقدار الحمصة موجودة بين الفصين الدماغ على شكل فصين في الوسط هناك ويش هناك حبة صغيرة يسمى مميزة تسمى الخرزة والحدق ما معنى الحدق عدسة العين مو العين عدسة العين نفس العدسة مالت العين ولهذا اللي ياكل روس اللي ياكل راس التفت انه قد يكون عدسة للعين هذه عدسة حرام عدسة العين
تكون محرمة اللي هو الحداق، ليست كل العين، عدسة العين. يقول ليش أنت سيدنا أنت قلت على المشهور يحرم من الذبيحة على المشهور، ليش على المشهور؟ قال ها، قال وفي تحريم بعضها إشكال والاجتناب أحواط، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي الاجتناب عن جميع ما ذكر. على المشهور يحرم من الذبيحة على المشهور.
ما ذكروا على المشهور،
على المشهور ذكر. قرأها المسألة. المشهور لا. بالتالي قال وفي تحريم بعضها إشكال والاجتناب أحوض، مقتضى احتياط الوجوبي الاجتناب عن كل ما ذكر. يقول هذا في ذبيحة غير الطيور.
شيخنا بس ما قطع حل، ما زال في تحريم بعض الإشكال، يعني في تحريم بعض الآخر ليس هناك إشكال.
نعم، في هناك بعض الأمور التي هناك فيها إشكال في تحريمها.
أصل إنهم في نوع محرم على منفته.
نعم، في هناك قسم ما في كلام بين الفقهاء في تعليمه، هو ما فصل التفصيلات، في كلام في بعض الأمور دي هو لم يبين أيهن اللي فيها إشكال، بعد قال ومقتضى الاجتناب عن الجميع، فمقتضى الاحتياط الوجوبي الاجتناب عن الجميع، هذا رأي المشهور. يعني ما رأيت أنه أنا خصوصا المتأخرين يستشكلون في هاي الأمور الأربعة عشر عضو موجود. يقول هذا في غير الطيور، في ذبيحة غير الطيور. ليش؟ يقول الطيور ما موجودة فيها كل هذه الأمور، بعض الأجزاء ما موجودة في الطيور. قال وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة فيها، يعني هذه الأمور التي ذكرناها الأربعة عشر ما موجودة في الطيور على بعض الأمور. ما هي الأمور؟ قال الرجيع اللي هو الفضلات، الرجيع موجود في وينه؟ موجود في الطيور اللي هو فضلات الطيور. خب، والدم موجود، والمرارة موجود، والطحال والبيضتين، بيضتين يعني نفس الأنثيان، تقدم هو نفسه البيضتان. يقول والبيضتان في بعضها أيضا، في بعض الطيور لا في كل الطيور، بعض الطيور ليست فيها بيضتين. يقول ويكره الكلى، الكلية يعني
في الطيور،
في الذبيحة عمل الذبيحة. الآن انتهينا خلاص من المحرمات، الآن شروع في المكروهات. ويكره الكلى، الكلية مكروهة كلها، دلت بعض يعني بعضهم ذكر بأنه هذه مجمع للدم وكذا.
كلنا شيخنا هذا يعني سياق واحد، وأما الطيور هذا كامل إليه.
لا لا لا، هاي ويكره انتهينا، يحرم من الذبيحة كذا ويكره، هذا يكره مطلب، انتهى من المحرمات، الآن في شروع في مكروهات الذبيحة. خوب هذا يعني طريقة ترتيب الكتاب. ها؟ تصفي البول وفيها بعض الأحيان يقولون أنه الأطباء هم فيها خطورة. المقال ويكره الكلى يعني الكلية، وأذنا القلب، القلب في حجرتين في تركيب القلب، هذا يسمى أذنا القلب، يعني حجرتين موجودتين في القلب، هذا مو نفس القلب، أذنتا القلب.
كل من يعني كلها فيها أذنين فوق أذنين تحت، يعني كامل مكمل بالأذن.
أذنا القلب، القلب كل قلب في أذنين حجرتين، هذا مكروه أكلها.
أربعة
في كل أربع أذنين. لا، المعروف المعروف في الأحياء اثنين أذنين في القلب، القلب أذنين. أنا اللي في بالي الأذن نفسه الحجر، أربع حجر في
أربع حجر.
هو الأذن. الأذين عجل صحيح، الأذين. الحجرتين له الأذين، الأذين نعم. الأذنين يعني في مقابل البطين، نعم أذني القلب. زين، هذا مكروهين، القلب في حجرتين يسمى أذين الظهر، فالأذنان هذا مكروه. هذا شوف السيد أخوي قال هنا ما غير الطيور، بعض الفقهاء قالوا لا، الأسماك ما موجودة في هذه الأمور، مثلا في بعض الأقسام ما موجودة في الطيور، ولهذا للسيد السيستاني قال في غير الطيور والسمكة مثلا. المهم القاعدة وإيش؟ أنه إذا وجد في حيوان هذه الأمور فهو محرم،
أو بعضها
كل شيء موجود في حيوان، طحال، بنكرياس، سواء وجد في جميع هذه الأمور أو لم توجد. فلو فرضنا أن حيوان موجود في الخارج، اكتشفوا لنا الآن علم الحيوان حيوان ما في الأمور الأربعة عشر، قل ما لنا علاقة الآن، ما دام موجود في أحد الأمور الأربعة عشر فهو محرمون، يعني كل هذا محرم باستقلال. إذا في طحال محرم، حتى لو ما في كل شيء، ما في إلا مثلا الطحال، فنقول هذا الطحال محرم. حتى السمك نعم، هذه مطلق لا في مطلق حتى السمكة، الأمور دي في السمكة محرم، الرجيع في السمكة محرم، دم السمك محرم. قال مسألة 1693، تحرم الأعيان النجسة. ليش؟ لأن الأعيان النجسة، النجس عنوان مستقل للتحريم، فإذا صرق على الجامد بأنه عين نجسة فهو محرم. ملتفتين؟ إذن هنا التحريم من جهة انطباق عنوان العين النجسة. نقول أيضا أن العين النجسة أو المتنجسة قبل تطهيرها أيضا حرام. ما ذكرها هنا السيد، يذكرها عادة، المتنجس قبل تطهيره يحرم أكله. قال تحرم الأعيان النجسة كالعذرة، العذرة عين نجسة فيحرم أكلها من جهة النجاسة، جهة واضح. والقطع المبانة من الحيوان الحي، يعني الحيوان الحي إذا قطعت منه زين قسم هيسمى بحكم الميتة، فيكون ميتة ويكون نجس، فبعنوان أنه نجس هنا حرام، مو بعنوان أنه ميتة الآن نتكلم، عنوان النجاسة. قد تجتمع عناوين متعددة على موضوع واحد، ملتفتين؟ قال والقطع المبانة يعني المقطوعة من الحيوان الحي، ليش قال الحيوان الحي مو الحيوان الميت؟ لأن القطع المبانة من الحيوان الميت ليست بحكم الميتة، بل هو ميتة بعد. وكذا يحرم الطين، خب أعد اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء، الطين محرم. خب دلت النصوص على أنه قد استثني من حرمة الطين حالة واحدة، أن تأخذ من تربة أبي عبد الله الحسين مقدار بقدر الحمصة لا يزيد عن الحمصة، ويكون بقصد الاستشفاء. إذن هنا ثلاثة قيود، التفت، ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون من تربة الحسين، والفقهاء لا يعممون المسألة إلى غيره من التراب المعصومين، يعني تربة رسول العظم صلى الله عليه وآله، تربة أمير المؤمنين الذين هما أشرفا، أشرف من من؟ أشرف من أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، حتى بهالمقدار ما يصحهم، لأن هذا حكم تعبدي، هنا عبارة عن خصوصية الله جعلها في تربة أبي عبد الله الحسين، فمن شملها للمعصومين. وأن يكون لا يزيد عن مقدار الحمصة. والثالث المهم أن يكون تربة الحسين، ها قلنا تربة الحسين، أن يكون للاستشفاء، فلو لم يؤخذ لا بقصد الاستشفاء لا يصح أكله. خب هنا مطلب، ما معنى تربة الحسين؟ هذا وقع الكلام بين الفقهاء، مطلب بحث بين العلماء مطول، ما معنى تراب أبي عبد الله الحسين؟ هل هو كل تراب موجود في كربلاء فيسمى تراب أبي عبد الله الحسين؟ فلو ذهبت أنا كربلاء وصنعنا أخذ تراب، فهل يقال هذا تراب أبي عبد الله الحسين، أو هو التراب الذي بينه وبين القبر مسافة معينة، أو التراب الموجود على قبر أبي عبد الله الحسين؟ التفتينة. فحينئذ ما معنى تراب أبي عبد الله الحسين؟ هناك ثلاثة آراء. بعض الفقهاء يقولون المراد من تراب أبي عبد الحسين كل تراب موجود في بقعة كربلاء فهي تنسب لأبي عبد الله الحسين، فهذا التراب اللي عندنا موجود عندنا من كربلاء فهذه بلي تشملها الحكم. بعضهم يقول لا، التراب هو التراب الموجود على القبر، خصوص القبر، بالتالي في زماننا متعذر، ما في تراب موجود من القبر، فهذا التراب الموجود عندنا هذا لا يصح لك أن تأخذ هذا المقدار وتشرب وتشمل، يشمل الحكم، ما يشمل الحكم، لأن الحكم إنما ورد في التراب الخاص الموجود على القبر. بعض الفقهاء يقولون الذي على القبر وقريب منه عرفا، بحيث ينسب إلى ماذا؟ إلى إلى قبر أبي عبد الله الحسين. أما البعيد عن القبر بعد 1 كيلومتر ما يقال تراب أبي عبد الله الحسين، إما التراب الموجود فوق القبر أو ما حوالي القبر القريب. وأكثر الفقهاء يرون الرأي الثالث الأخير، ولهذا كثير من الفقهاء يستشكلون في التراب الموجود أنفيزا، أكثر التراب اللي عندنا دي هل من كربلاء؟ أكثرها ما موجودة عندنا من قريب أبي عبد الله الحسين، قريب القبر، فضلا أن يكون من نفس القبر، فيستشكلون في مثل التراب الموجود في زماننا أن تأخذ منه مقدار حمصة وتأكله متفتين. وعند الشك لا يجوز الأكل، لابد أن تحرز أنه ينطبق عليه عنوان تراب أبي عبد الله الحسين. وهذا السيستاني في كثير من الاستفتاءات يقول بأنه ماذا تفعل، لابد أن يستهلك، يعني داخل هذا التراب مقدار حمصار تخلي فما يستهلك، يستهلك التراب، فيكون حينئذ ماء، هذا ماء شوي وصخ بس ماء، ما في وصاخة، هذا تراب أبي عبد الله شفاء، فلكن خروج عن محل الإشكال فيكون مستهلك. فلو شربت ما يقال أنك شربته أو أكلت التراب، شربت الماء، واضحة. فلهذا الفقهاء يستشكلون كثيرا في التراب الموجود في التفتو في زماننا.
سؤال أول، مقدار الحمصة في خلاف أنه الحمصة المتعارف في زماننا الحمص أو له العدس،
الحمصة يعني العدسة بمقدار العدس، مقدار العدس لا 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 مقدار مو النخجة، لا العدسة، العدس اللي يستعمل
على متقايسة.
نعم. وش السؤال؟
السؤال الثاني هو قال الطين، ومعرفة عند الطين،
نعم الآن بجي الآن الطين غير التراب. نعم الآن
سيبت التراب المخلوط بالماء يسمونه طينة.
نعم نعم، هذا اللي مقصود بالطين، التراب المخلوط بالماء، الآن سأشير إليه لأنه سوف يأتي في عبارة ولا يحرم غيره من المعادن. هنا الطين يحرم أكل الطين، يا طين الطين معناه التراب المخلوط بالماء، جيد. عدا شوف عبارته، عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحصن من تربة الحسين عليه السلام. خب هذا الاستثناء قد يكون استثناء منفصل، الفقهاء يقصون من التربة مو من تخلطها بالطين، هذا استثناء منفصل مو متصل، يعني نفس التراب حتى لو تخلطه بالطين يجوز أكله. فهنا الطين محرم، عدا الطين هو بالاصطلاح الماء المخلوط بالتراب، عدا ماذا؟ عدا تراب أبي عبد الله الحسين. فلو أخذت مقدار التراب فيجوز أكل التراب، يعني ما مو طين أبي عبد الله الحسين، تربة أبي عبد الله الحسين. إذن هل التراب يجوز أكله أو لا؟ هذا الطين مو التراب، ملتفتين؟ الطين حرام، التراب يجوز أكله أو لا؟ التراب، التراب أيضا لا يجوز أكله، لكن من العبارة من مطلب آخر التراب لا يجوز أكله، واضحة؟ خب ولهذا قال
هذا الدليل يعني كأنما أخر شخصا سيقول ذكرا
قضية منفصلة يعني استثناء منفصل
لا يدخل أصلا
ليس من الطين. لو كان من الطين أيضا يجوز أكله، لو فرضنا أنه خلطها بالماء ما في إشكال في جواز الأكل، لكن الاستثناء مو مشروط أنه لا بد أن يخلط بالماء، تفتق قصدي؟
أصل أنه إذا على هذا يعني يكون مرة التخصص أنه يكون باعتبار أنه يعني لو صح عليه أنه مثلا من خبائث أو مثلا ما شابه فلا يجوز أكله.
نعم بلي
لا يكون محل أصلا لأنه هذا القيود يعني
أي قيود؟
يعني
لا قيود للتربة، قيود للتربة فقط يعني
ترى أصلا هذه القيود لو كان طينة.
نعم القيود لو كان طينة نعم، أما لو كان ترابا
فهذه القيود كلها ما أدي
لا في تربة أبي عبد الله الحسين تأتي أيضا، يعني التراب إذا أردت أن تأكل من تربة أبي عبد الله مو الطين، كلامنا في التربة، لو أردت أن تأكل في التربة لابد أن يكون للاستشفاء وبقدر الحمصة بهذه الشروط.
إذا كان طينا،
إذا كان ترابا، شوف عبارة يقول وكذا يحرم الطين على اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام. أقول هنا تربة أبي عبد الحسين حالتين، إما يكون مخلوطة بالماء أو لا، التفتر. إذا كانت مخلوطة بالماء واضح اشترط الشروط الثلاث، إذا لم تكن أيضا اشترط الشروط الثلاثة، التفتر. مو من العبارة هذا من خارج، وإن كان مقتضى هنا العبارة أنه يتكلم في الطين، لكن هذه الأمور الثلاثة حتى بالنسبة إلى التراب نفس تراب أبي عبد الله ما يجوز أكله إلا في الأمور الثلاثة. لو أخذت تربة مو فيها طين، تراب أردت أن تأكله، نقول تشمل هذه الأمور الثلاثة أيضا، ياي. ولهذا قال وكذا يحرم الطين.
نحصل إنه خصوص التراب، الحين عامة التراب يعني مسألة خارجية.
ما يجوز أكل التراب.
احتمال أنه من خبائث يعني.
مثلا يعني على خلاف الدليل يعني. أما تربة أبي عبد الله يجوز أكلها، يجوز أكلها من أي باب؟ بهالشروط الثلاث. نعم هو في صلب بين الطين، لكن أقول التراب أيضا نفس الشيء، حكم التراب كحكم الطين، ما يفصل الفقهاء بين التربة والطين. يعني يقول لا يتجاوز قدر الحمص من تربة الحسين عليه السلام، قلنا لا يجري لغيره وللاستشفاء بقصد الاستشفاء، ولا يحرم غيره يعني غير الطين من المعادن والأحجار ولا يحرم غيره يعني غير الطين من المعادن والأحجار والأشجار. مسألة 1694 قلنا بأن كل ما يؤدي إلى ضرر الجسم حرام. فقال تحرم السموم القاتلة. ليش تحرم السموم القاتلة؟ لأن تؤدي إلى ضرر الجسد والضرر البليغ قاتل بعد. وكل ما يضر الإنسان ضررا يعتد به. هذا الضرر معتد به بلحاظ العرف. واضح؟ ضرر معتد به بلحاظ العرف. فالعرف يقول بأن هذا الضرر ضرر معتد به. وكل ما يضر الإنسان ضررا يعتد به. ومنه الأفيون المعبر عنه بالترياك. هذا نوع خفيف من المخدرات. ترياك يستخدم للتخدير، فهو نوع من المخدرات. هذا فيه ضرر وضرر معتد به. يقول هذا الضرر المعتد به سواء كان من جهة المقدار المستعمل منه أو من جهة المواظبة عليه. شفتين؟ إذا كان الشيء مما يؤدي إلى الضرر المعتد به فهو حرام، سواء كان من زيادة المقدار أو من جهة المواظبة عليه. واحد يقول ها أنا باخذ مقدار قليل منه، نقول حرام ما حرام؟ حرام، لأنه فيه ضرر معتد به. وإن كان هذا الضرر المعتد به ناشئا بسبب المواظبة أو ناشئا بسبب أكل مقدار معين، لكن التفت ما دام هذا الشيء كثيره مضر أو المواظبة عليه مضر فقليله محرم. واضح العبارة؟ واضح مطلبه؟ إذا كان عندنا شيء إذا لاحظنا في نفسه فليس مضر، إنما الضرر بلحاظ المواظبة عليه أو بلحاظ أكل شيء كثير منه، فهل يحرم قليله؟ نقول بل ما كان كثيره محرم فقليله محرم. يقول سواء كان ذلك يعني الضرار من جهة زيادة المقدار المستعمل من أم من جهة المواظبة عليه. القسم الخامس في المائع.
شيخنا يذكرون عادة أن بعض الأطعمة يعني في العادة يعني أنه
معتد به يعني مثلا الأفيون مثلا تشرب 5-6 جرعات تتضرر، الشاي تشرب هل قد فترة، كل شيء في الأكل يضر الجسم. هذا الضرر غير معتد به عند العقلاء، ما يعتنوا بالعقلاء. الضرر الذي يعتد به العقلاء كثير من الأكل، كل أكثر الأشياء حرام. ما عندنا يعني كل ضرر حرام، ولا أشياء كثيرة ضرر. بعض ألبستنا فيها ضرر، طريقة نومنا فيه ضرر، خروجنا من البيت فيه ضرر. فعندنا لأن كل ما هو مضر للإنسان ضرر الذي يعتد به العقلاء ويجعل له أهمية كبيرة. قال القسم الخامس في المائع. هذا أكثر مسائل المائع تقدمت في باب النجاسات عليكم، أنا أشرح وأعلق. يحرم كل مسكر، كل مسكر، فكل مسكر حرام، كل مسكر من المائعات حرام. ليش حرام؟ بعنوان الإسكار. فيحرم كل مسكر من خمر وغيره. ما معنى المسكر؟ ليش غير الخمر؟ يعني كل ما يذهب إلى كل ما يؤدي إلى ذهاب العقل، كل ما يؤدي إلى ذهاب العقل. يقول حتى الجامد حرام، وإن كان كلام في المائعات لكن لم يذكره في الجوامد. قال حتى الجامد حرام لأنه مسكر يذهب العقل. والفقاع أيضا حرام كما دلت الفقاع خمرة استصغرها الناس كما في الروايات، البيرة يعني. والدم حرام. ليش الدم حرام؟ عنوانه كافي في التحريم. هذا الآن في المائعات. خب بلحاظ كونه جامدا حرام، لو جمد بلحاظ كونه سائلا حرام. والعلقة حرام. يقول العلقة حرام وإن كانت في البيضة. بعض الأحيان يبتلى بأنه إنسان قد يكسر بيض تظهر مو دم، في بعض الأقسام علقة، هذه المرتبة أعلى من البيض، متكونة أكبر من البيضة، أكبر من نقطة الدم. هذا أيضا مش حرام لأنها دم، قسم أقسام الدم، دم متجمد، دم متكون. والعلقة وإن كانت في البيضة. والآخر وكل ما ينجس، يعني وكل الذي ينجس من الماء فهو حرام، متنجس. كل الذي ينجس حرام لأنه متنجس فيحرم. وكل ما ينجس من الماء وغيره، كل شيء تنجس فيكون حراما، سواء كان الذي تنجس ماء أو غيره، فيحرم من باب أنه متنجس.
شيخنا النقطة البيضة عادة
نجسة، لكن ستأتينا بس إلى بكرة هل تنجس ما حواليها أو لا؟ هي نجسة في نفسها دم، لكن هل تنجس ما حواليها؟ تأتينا إن شاء الله بكرة. قال مسألة فسمت يتأتي تتمت الكلام في المسألات تأتي إن شاء الله.
اللهم صل على محمد.